كتاب البيوع من كتاب الوجيز إلى الخيار. هذا سائل يقول: هل لكم أن تعلمونا بكيفية وضع القدمين في الصلاة، خاصة في جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين، إن كان هناك دليل على ذلك؟ بالنسبة للجلسة، الجلسة بين السجدتين أو جلسة الاستراحة، يجلس الإنسان على يفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هذه هي الجلسة. أما إذا كان في التشهد، فإذا كان تشهدا من ركعتين فيفترش كذلك، يجلس على يفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. أما إذا كان في الجلسة الأخيرة من الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية اللي هي المغرب، فإنه يتورك، يجلس على وركه على الأرض ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن. طيب، السؤال الثاني يقول: ماذا يجب على من تأخر في الحج ولم يرمي الجمرات حتى غابت الشمس، وهل عليه شيء؟ هنا كتب ولم يرمي بالياء، صحيح هذا؟ أيوة، الفعل هذا فعل إيش؟ فعل مضارع مبدون بماذا؟ باللام، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن على الأخ هذا أن يراجع الجوازم النحو. طيب، يقول: ماذا يجب على من تأخر في الحج ولم يرمي الجمرات حتى غابت الشمس؟ إذا كان لم يرمي الجمرات كلها، عليه دم، يعني عليه فدية، يشتري كبشا ويذبحه هناك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، وإذا عاد إلى بلده يبعث بمال هناك ويشترى له كبشا شاة وتذبح هناك في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وخاصة طلاب العلم الشرعي، فهم موجودون هناك بكثرة، كثرهم الله ووفقهم الله. نعم، الخيار، تفضل اقرأ.
الخيار يعرفه هو قلب خير أم خير من الإنذار ومن الإنذار.
طيب، الخيار هو اسم مصدر وفعله اختار، وليس هذا بمصدر، وإنما اسم مصدر، لأن مصدر اختار اختيار، فكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر، مثل كلام اسم مصدر للتكليم أو لتكليم، وسلام اسم مصدر لتسليم. إذن الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار، هذا أفاده الشيخ بن عثيمين في شرحه على زاد المستقنع. أما اصطلاحا فهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وتستطيع تقول أو الفسخ، الإلغاء الفسخ. يعني إذا اشترى إنسان سلعة فله الخيار، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ البيع، ولذلك صور. عرفتوا في معنى الخيار؟ الخيار عن الاختيار، تختار هل تمضي البيع أم تفسخه، وله أقسام. نعم،
أقسامه أولا خيار المجلس،
هو ثلاثة أقسام: خيار المجلس، خيار الشرط، وخيار العيب. نعم، أولا
ويسقط من تعاقبين في حين الحق إذا أنت مفرطة ما لك يتبايع على أن لك الحياة إلا خيار أو اتفاق على الأرض أو يسلمه أحدهما فيسقط حقه ويدفع حق الآخر.
طيب خيار المجلس، المجلس هنا مقصود به مكان التبايع، خيار المجلس أي خيار مكان التبايع، وليس المقصود أنه يشترط أن يكون البيع والشراء من جلوس، فلو تبايعا وهما قائمان أو مضطجعان صح البيع أم لا؟ لماذا سمي خيار المجلس؟ لأنه غالبا أو خارج مخرج الغالب، يعني أن البيع يكون بهذه الصورة، لكن المقصود هنا بالمجلس هو مكان وقوع البيع والشراء، واضح؟ فهذا يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا. يعني اشتريت من إنسان كتابا، لك الخيار بأن تتراجع عن هذا البيع ما دمتما في مجلس التبايع، في مكان التبايع، أما إذا افترقتما فقد تم البيع. مثال: دخلت إلى مكتبة قلت له كم هذه النسخة من صحيح البخاري، قال لك 100 درهم، خذ هذه 100 درهم واعطيني النسخة، أخذت النسخة ثم تركتها على الطاولة وذهبت تأخذ كتابا آخر، فإذا بك تجد كتابا يعني نسخة في صحيح البخاري أحسن، فترجع إليه وأنت وتقول له أنا أريد أن أفسخ البيع الأول، هل لك الحق في ذلك أم لا؟ لك الحق لأنك ما زلت في المجلس لم تتفارقا. أما إذا خرجت من المكتبة ودخلت سيارتك أو ذهبت فقد تم البيع وقد افترقتما. وفي هذا حديثان. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار.
كيف؟ واحد.
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا.
وكان، انا عندكم الف ساقطه زيدوها، وكان يعني البائع والمشتري. نعم.
وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فقد بايع على الأدب فقد وجد البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجد البيع.
هذا الحديث متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يعني حتى لو كنت في المجلس إذا أردت أن يتم البيع ولم تفترقا تستطيع تقول خلاص تم البيع ولم نفترق، تستطيع أن تقول هذا. إذا قلت هذا فلو بقيتما في المجلس لم يعني انعقد البيع. مثال: أنت كنت في المكتبة اشتريت صحيح البخاري ثم قلت له، أو مثلا كنتما في بيت رأيت نسخة عند صاحب البيت قلت له بعني هذه النسخة، فيقول لك بعتها لك 100 درهم فتأخذها، ولكن أنت ما زلتما في البيت، ما افترقتما، ثم أراد أحدهما أن يتراجع له ذلك، إلا إذا قال تم البيع خلاص ولو لم نفترق، قل نعم ولو لم نفترق، ففي هذه الحالة تم البيع. أو يكون هناك خيار، يقول أنا لي الخيار 3 أيام كما سيأتي معنا في خيار الشرط. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني إذا قال له خلاص ولو بقينا في المجلس لكن انتهى البيع انعقد فهنا تم البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب اقرأ.
يتحرم الفرقة من الذكر في خشية الانفصال.
نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار.
صفقة.
إلا أن تكون صفقة خيار. فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية الانفصال.
صاحبه.
أن يفارق
صاحبه خشية أن يستقيله. نعم، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. يعني مثلا أنت اشتريت من إنسان شيئا فتريد أن لا يتراجع فتتعجل بالخروج من المجلس، هذا لا يجوز إذا أردت ذلك، وإنما تخرج إذا أردت الخروج، أما أن تخرج قصدا فهذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار. يعني ما دمتما في مجلس التبايع فلكل واحد منكما التراجع إن شاء، إلا إذا كانت صفقة خيار بأن قلت له: أنا آخذ هذا الكتاب وأريد أن أريه أحد أهل العلم حتى يقول لي هل هو صالح أم لا، فقل لك: طيب كم المدة؟ يومين، ثلاثة أيام. لمدة يومين أو ثلاثة أيام، قل خليها ثلاثة أيام. في مدة ثلاثة أيام لك أن تتراجع البيع ولا لا؟ لك أن تتراجع، لك أن تتراجع. واضح هذا معنى إلا أن تكون صفقة خيار. فلا يحل له، وفي رواية ولا يحل له، أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني لا تتعمد أن تهرب من مجلس التبايع حتى يقول خلاص افترقنا يا جماعة، لا تفعل هذا، وإنما فارق صاحبك بدون حيلة وبدون أن تنوي شرا. نعم.
هل الحق يرفض يتراجع؟
لا، ما أحد يتراجع. إذا ما دمتما في المجلس لا للمشتري أن يتراجع وللبائع، وعلى البائع أن يقبل رغما عنه، لأنه ما تم البيع.
من افترق؟
خلاص، إذا افترق خلاص.
لا، إذا رمي
الطريق. إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يتفرقا، ما دام تركتما خلاص وجب البيع. فإذا رجع إليك المشتري وقال لك: يا أخي أنا ندمت، فهنا يستحب لك أن تقيله، يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مؤمنا عثرته، أو من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. يستحب، لكن مش واجب عليك. قل: يا أخي لا، أنا الآن كل ما يجيني واحد يقول لنا لا لا خلاص تم البيع، تركنا مع السلامة، خرجت من المحل خلاص، ما دام السلعة ليس فيها عيب ليش تتراجع؟ خلاص يا أخي أنا بعت لك، انتهى البيع. وانا ما يهم استلام النقود، بارك الله فيك، إذا تم البيع وتفارقا ولو لم يسلم البيع. مثلا دخلت على المكتبة وقلت له: أعطيني نسخة من صحيح البخاري، خذ النسخة من صحيح البخاري، هات الفلوس ما عندي بجيب لك بعد يومين، وخرجت من المحل تم البيع، لازم تجيب له النية.
لا، أقصد أن البائع ليس له الحق يرفض،
ما دام في المجلس استلم النقود أو لم يستلم ليس له الحق أن يرفض إذا تراجع أحدهما. حديث واضح. طيب الثاني.
ثاني خيار الشرع، وهو أن يشترط أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، ويصح وإن طالت المدة.
طيب، هو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. هنا رجل اشترى سيارة وقال لصاحبها أنا يعني أرد لك الخبر بعد أسبوع، فله ذلك. في خلال الأسبوع لو تراجع أحدهما يجوز، لأنه لم يتم البيع، واضح؟ لم يتم البيع. لكن أيها الإخوة، لابد أن تكون المدة إيش؟ معلومة. أما يقول بيعني سيارتك وللخيار، كم المدة؟ شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، كم المدة؟ خليها مفتوحة. لا، لا يجوز هذا، لأن من شروط البيع أنك إذا بعت شيئا المشتري يملكه، خلاص يملكه ويتصرف فيه بالبيع والهدية والصدقة والهبة إلى آخره، واضح أيها الإخوة؟ والبائع يملك ماذا؟ الثمن. فلا بد أن تكون المدة معلومة. أما إذا كان شرط الخيار غير مؤقت فالبيع باطل، لأن فيه غرر، فيه غرر، واضح أيها الإخوة؟ فيه غرر. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن البيع صحيح، ولكن يثبت الخيار لهما الخيار مدة تليق بذلك، يعني إذا افترق على خيار بغير مدة معلومة فاختلف، ففي هذه الحالة يرجع إلى العرف كيف، يعني مثل هذه مثلا السيارة في الغالب، يعني الناس لما يشتروا سيارة كم يأخذوها عشان يجربوها؟ كم يعني؟ أسبوع، تأخذها لمدة سنة، كيف؟ يعني ما يمشي. فإذا إذا اختلف وجاءوا عند القاضي قال اختلفنا، أنا بعت له سيارة وما اشترطنا المدة، وهو يقول لي سنة، ما أريد سنة. فالقاضي يقول العرف في البلد كم؟ أسبوع. كم لك من يوم أخذت السيارة؟ أخذت السيارة منذ يومين، خلاص لك، نعم لك 5 أيام أخرى، بعدها إما أن تتم العقد وإما أن تنفصل، واضح؟ طيب، هذا خيار الشرط. إذن يجوز هذا وإن طالت المدة، لكن لابد أن تكون معلومة. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. هناك بعض العلماء يقولون لا يجوز الخيار أكثر من 3 أيام، لا يجوز، لكن قولهم مرجوح. قول الراجح أنه يجوز الخيار، لكن لا بد أن تكون المدة معلومة، تكون المدة معلومة، واضح؟ لا تكون مجهولة. الدليل على ذلك، تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين في الخيار في بيعهما هذا يتفرقا أو يكون البيع خيارا.
إذن إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، متفق عليه. طيب، الآن الثالث، خيار العيب.
ماذا لو اقتراح بنية هل يعدم؟
من؟
اقترح الكتاب من 3 أيام بنية الاستفادة، ثم هو أضمر بنية أن تكون
إذا اشترى الكتاب لمدة مثلا أسبوع وهو في نيته أن يقرأه فقط ثم يرده، فإن كان هذا لا ينقص من قيمة الكتاب فلا مانع، وإن كان الأفضل عدم فعل ذلك، لأن هذه حيلة لا يرضى بها صاحب الكتاب. أما إذا كان الانتفاع ينقص من قيمة المبيع ففي هذه الحالة إن حدث لها شيء فهو الضامن. نعم، خيار العيب. نعم، ايوه، لا مانع ان تقرأ الكتاب، لكن قلنا قراءتك للكتاب لا يضر، لأنه في حديث يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، سنتكلم عن هذا. يعني مثلا واحد اشترى شاة، اشترى شاة، فهذه الشاة وقال لي الخيار لمدة أسبوع، انظر هل هي مريضة أو كذا وخليها عندي، وفي خلال الأسبوع كان يستفيد من إيش؟ من الحليب، كان يشرب الحليب، هذا الحليب اللي يشربه لازم يضمنه، لازم يضمنه. لا، حديث الخراج بالضمان. الآن سؤال، هذه الشاة لو هلكت عنده من الذي يضمنها، البائع أو المشتري؟ المشتري. فالخراج بالضمان يعني الفوائد بالضمان، كما أن عليه الضمان فله الفوائد، واضح؟ له الفوائد. فلا مانع إذا استعمل هذه السيارة أو هذا الكتاب، استعمله في مدة الخيار، لا مانع منها. لا، النية هنا بينك وبين الله، إذا أنت اشتريت هذا ليس بنية البيع، وإنما بنية أن تدرس الكتاب ثم ترجعه إليه، ما ينبغي، هذا ليس من مكارم الأخلاق، لكن ما نقدر نقول حرام، ليس من مكارم الأخلاق، وإنما أنت الخيار، لك الخيار، حتى تنظر الكتاب هل هو مثلا مفيد، هل هو ينفعك مثلا ديانة. طيب أكمل الثالث، خياره. نعم،
فتقدم النهي عن إثمار العين، فإذا اشترى رجل سلعة مريضة فلم يجزه العين حتى تفرغ، فله رد السلعة على بائعها.
أيوة، السلعة، فله
رد السلعة على بائعها.
طيب، خيار العين هو تعريفه ما ينقص قيمة المبيع، هو ما ينقص قيمة البضاعة يعني المبيع، هذا هو العيب. فإذا البائع كتم العيب فاشترى المشتري السلعة وبها عيب ولم يبينها، فقد أتى إثما البائع، ويجوز للمشتري ويحق له أن يرجع السلعة على بائعها ولو تفرقا. واحد اشترى كتابا وتفرق هو البائع، لما ذهب إلى البيت أو بعد مدة فتح الكتاب وإذا به 10 صفحات غير موجودة أو ممسوحة، له الحق أن يرجع الكتاب ولا لا؟ له الحق أن يرجع الكتاب ولو طالت المدة، بشرط أن لا يكون قد علم بذلك. أما إذا علم وسكت ورضي تم البيع. إذا قال له قل يا أخي هذا نسخة من صحيح البخاري تأخذه؟ قل نعم. قل لكن أنبهك على أنه فيه 10 صفحات ممسوحة، تقبل؟ قال نعم أقبل، بسيطة، تصور هذه 10 صفحات عند صاحبي، فهذا خلاص تم البيع. أما إذا لم يعلم فله الحق في إرجاع السلعة. نعم، جاي السؤال الآن، جاي السؤال. البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، سنتكلم عنها. نعم، حديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مفرطا فحيث احتلتها
فإن رضيها أمسكها
وإن سقطها
ففي خلبتها، متفق عليه. نعم، حديث آخر
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تصروا
الإبل والغنم، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلها.
نعم،
إن شاء أمكث وإن شاء أردها وصاع كم.
طيب، هذا رواه البخاري. طيب، قوله ولا تصر الإبل والغنم شرحها تحت اقرأ.
وقوله لا تصر الإبل والغنم لا تجمع الجزء في طريقها عند إرادة بيعها حتى يأخذ
ضرعها فيظن
المشتري.
عندكم الياء ساقطة زيدوها. فيظن
المشتري أن كثرة
ليش المشتري فيظن المشتري
أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
طيب فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الخيار لهذا الرجل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الغنم والإبل، نهى عن ذلك. إيش هي التصرية؟ هو أن يترك الشاة أو الناقة لا يحلبها لمدة فيعظم ضرعها قبل المبيع قبل البيع. فإذا رآها المشتري قال اللهم بارك هذه سأصبح غنيا من ورائها، فأخذها حلبها بعد ذلك خلاص صارت ما تأتي بذلك المقدار، ففي هذا غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم للمشتري خير النظرين، يعني إما أن يتم البيع ويرضى بذلك وإما أن يردها، ولكن عليه أن يردها ويرد معها إيش؟ صاعا من تمر مقابل الحليب الذي شربه، واضح؟ الذي احتلبه. هذا خيار العيد. طيب إذن الخيار أيها الإخوة ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيد. خيار المجلس ما دام في المجلس. خيار الشرط ما مدة معلومة. وخيار العيد هذا ما له مدة، وإنما بمجرد أن يطلع على العيد له أن يرد، فإذا سكت ورضي فقد وجب البيع. هنا سؤال: بعض المحلات تكتب ورقة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، له الحق في ذلك؟ أيوة، هذا خيار شرط أو صفقة خيار، هذه صفقة خيار. إلا أنه لا يصح هذا الشرط في الثالث اللي هو إيش؟ خيار العيد. في بعض الناس يبيع لك مثلا قطعة غيار سيارة على أنها من نوع كذا، فتأخذ أنت على أنها أصلية، فإذا ذهبت عند المصلح الذي يصلح السيارة قالك يا أخي هذه القطعة ليست أصلية، هذه تقليدها ردها. فتأتي إليه قل يا أخي هذه تقليد، أنا أريد أصلية. قلت أعطيني أصلية، ليش تعطيني تقليد؟ قال لا، انظر الورقة شو مكتوب: البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل. صح هذا؟ هذا غلط. أما إذا كان البضاعة ليس فيها عيب خلاص، ما دم باع لك البضاعة لا تردها ولو كنت في المجلس، ولو كنت في المجلس. إلا أنه هنا ما قال البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، بمعنى يعني إذا لم تشترط. ولذلك أحسن شيء لما تجد مثل هذه الورقة في هذه الدكاكين اشترط عليه، اشترط عليه إذا أردت. أما بالنسبة للعيب لا يشترط، لو وجدت العيب ما مش شرط يعني لازم تكون اشترطت عليه، لا، وجود العيب مسوغ لك في استرداد ماذا؟ وإرجاع البضاعة. كيف؟ إذا رضي المشتري السلعة المعيبة فله هنا الحق، إما أن يأخذها ويأخذ الفارق. مثلا كم هذا الكتاب إذا لم من صحيح البخاري وصفحاته كلها ليس فيها يعني مسح مياه. طيب كم الآن هذه النسخة فيها 10 صفحات ممسوحة؟ كم سعره؟ كم سعره مثلا؟ 70. فيأخذ الفرق، يأخذ الفرق إن أراد، وإذا قال خلاص سامحنا خلاص انتهى الأمر. واضح هذا؟ نعم. إيه؟ نعم. إن كان البائع لا يعلم أن مثلا البائع ذهب إلى الشارقة اشترى نسخ من صحيح البخاري، اشترى مثلا 50 نسخة ما قلبها، ثم جاء إنسان هنا في العين واشترى منه نسخة، فإذا بالنسخة 10 صفحات ممسوحة لم يعلم بها البائع، ما علم بها البائع، فهنا ليس عليه إثم، لكن عليه أن يرد، أن يبدلها للمشتري، ما عنده إثم. أما إذا علم فعليه الإثم وعليه الضمان، عليه الإثم والضمان، ملزم طبعا، لازم أن يردها إذا طالب ذلك المشتري. نعم.
هل له أن يشترط السيارة، لأن يأخذ السيارة الآن فإذا فحصها ثم ذهب
أيوة. إذا قال له افحص الآن السيارة هل وجدت فيها عيبا؟ قل لا ما وجدت فيها عيب، ففي هذه الحالة تم البيع. بعد 2-3 وإذا به يأتي يقول له أنا وجدت فيها عيبا، هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحل لهذا، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهما، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، يعني البائع يقول يا أخي أنا بعت لك السيارة وليس فيها عيب، ما فيها عيب، وهذا يقول لا فيها عيب، القول قول من؟ القول قول البائع، يعني البائع هو المصدق بذلك ما دام لا توجد بينة، ما في بينة، واضح؟ ما في بينة. أما إذا كان هناك بينة فالقاضي يحكم بالحق لمن؟ لصاحب البينة، لصاحب البينة. مثلا رجل اشترى شاة على أنها سليمة، بعد 2 جاء بها وقال يا أخي هذه الشاة فيها عيب، إيش العيب؟ فيها جرح وراء أذنها، طلع أذنها فإذا به جرح. هنا ينظر البينة، كيف البينة؟ ينظر هل الجرح قديم ولا جديد، فإذا وجده قديم معناها العيب عند من؟ عند البائع. أما إذا وجد الجرح ما زال طريا معناها عند من؟ قل له لا لا لا، خذ الشاة مع السلامة، لا تبرشنا، واضح؟ هذا هو. أما إذا لم توجد بينة ما استطعنا نعرف، ففي هذه الحالة القول قول البائع مع يمينه، يحلف والله لقد بعت لك هذه السيارة أو هذه الشاة وليس بها عيب. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء أو دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة أو لكن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية ولكن البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. فدائما البائع هو الذي له القول، يعني له اليمين، والمشتري لازم يجيب بينة. أنا بعت لك سيارة ما فيها عيب، بعت لك كتاب ما فيه عيب، ففي هذه الحالة ويقول أنا متأكد يا أخي، أنا صحيح البخاري كل هذا الكتاب رأيته من أول صفحة إلى آخر صفحة، لما بعت لك الكتاب كنت متأكدا أنه ما كانت هذه 10 صفحات ممسوحة. أما إذا قال لا والله أنا يوم اشتريت النسخ من الشارقة ما شفت، إذن هنا القول من؟ قول المشتري. واضح أيها الإخوة؟ هذه المسألة تهم خاصة القضاة. نعم. أيوة. لا بد يتفرق. يعني إذا اشتريت سيارة من معرض للسيارات ثم كتبتما نقل الملكية ما انتقل لابد أن تفترقا، إلا إذا اشترط عليك قال خلاص هذا يعتبر نقل أو كان العرف جاري بهذا خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيار. نعم. نفس الكلام. هو يقول لك انظر السيارة الآن، وجد فيها عيب ما وجد خلاص مع السلامة،
وإن وجدت
أنا لا أرد لك، لا عبرة هذا الكلام. إذا قبل خلاص، إذا قال له خذ السيارة الآن افحصها، إذا وجدت عيبا بعد ذلك فلا خيار لك، تقبل إذا قبل خلاص، أما إذا ما قبل قل لا يا أخي أنا أخذ السيارة نعم أنها سليمة 100%. ثم ذهب وبعد يومين بعد أسبوع اطلع على عيب فيها، وهذا العيب طبعا ينقص البضاعة ومن قيمتها، فله الحق أن يرد، لكن لما يردها هنا يأتي الحديث إذا اختلف، قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، يعني إذا ما أراد فيترادان، كل واحد يأخذ، البائع يأخذ بضاعته والمشتري يأخذ ماله. واضح أيها الإخوة؟ نعم. إذا أحيانا ما يريد يحلف البائع، المشتري ما عنده بينة والبائع لا يريد يحلف، ففي هذه الحالة يترادان، يعني كل واحد يرد لصاحبه شيئه. نعم. لا نعم يجب، درسنا هذا درس الماضي ما كنت موجود. هذه حيلة، بعض الناس يقول له أنا أشتري من عندك هذه السيارة، فيقول له طيب هذه السيارة إيش فيها من عيوب يا أخي، يقول لك هاي قدامك، هو يعرف العيوب، هذا غش ما يجوز. في بعض، حتى بعض الإخوة الله يهديهم يعملون هذا، يقول لك خذ السيارة افحصها وروح عند فلان وارجع تتكلم يا أخي، قول فيها كذا وفيها كذا، لابد أن تبين، لابد أن تبين، أما تقول له روح افحصها، طيب إذا افحصها وطلع هذاك الفاحص نايم أو كان هذاك اليوم أكل فول زيادة ما يعرف مثلا، يعني وكل بيض مثلا، فلابد تبين. واضح أيها الإخوة؟ لابد، حرام ألا تبين. نعم.
السيارة
إيه معلش يفحصها، فإذا وجد العيب يردها. ولابد أصلا أنت يا أخي لا تبيع السيارة حتى تتأكد منها، خاصة الأمور الخطيرة، في أشياء السيارة ممكن يتسامح فيها، كون مثلا شيء أما مثلا شيء يؤدي إلى خطر لابد أن تعرف. لما تشتري السيارة، السيارات لما تجيك أنت للمع إلى وكالتك أو معرضك لابد أن تتأكد منها، لا تبع حتى تتأكد. فإن كان فيها عيب، مثلا السيارة الفلانية فيها تغيير السرعة فيها كذا، السيارة الفلانية مثلا القاعدة قاعدة السيارة فيها كذا، لابد تعرف. أما مثل ما يفعل بعض الناس، يجيه سيارات من اليابان أو من ألمانيا، يلا جيب السيارة من هنا وبيع من هنا، لا غلط. لابد تتأكد من سلامة السيارة حتى لا تدخل فيما بعد في مشكلات. نكتفي بهذا ونقول
انتهينا في الدرس الماضي من باب الخيار. ثم المؤلف بعد هذا أتى بباب الربا، لكن قبل ذلك يستحسن أن ندرس بصورة مختصرة الشروط في البيع، لأنهم يتناسب مع باب الخيار. طبعا أنا غير موجود في الكتاب، وإنما اختصرته اختصارا من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع. فالشروط في البيع غير شروط البيع. شروط البيع التي درسناها هي أن يكون متعاقدان جائزين، التصرف أن تكون السلعة مما فيها منفعة مباحة إلى آخره، هي سبع شروط درسناها. أما الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. يعني إنسان يشتري من شخص شيئا فيشترط البائع لنفسه شيئا، أو المشتري يشترط لنفسه شيئا، هذا معنى الشروط في البيع. ما هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أربعة فوائد. الأول، الفرق الأول أن شروط البيع هي من وضع الشارع الحكيم. عرفت شروط البيع هي من وضع الشارع الحكيم. وأما الشروط في البيع فهي من وضع أحد المتعاقدين. فهي من وضع أحد المتعاقدين. إذا اذكر لنا شرطا من شروط البيع. شرط من شروط البيع. نعم. الرضا. من وضع الرضا؟ من اشترط الرضا في البيع؟ الشارع الحكيم عن الله تعالى. إلا أن تكون تجارة عن قرار. أما الشروط في البيع، مثلا رجل اشترى سيارة واشترط أن يركبها لمدة يومين ثم يسلمها لمن؟ للمشتري. هذا شرط من وضعه؟ البائع. هذا يسمى شرط البائع. رجل باع بيتا، زيد باع بيتا لعمر واشترط أن يسكنها لمدة شهر ثم يسلمها له بعد شهر، من الذي اشترط هذا؟ الله تعالى أو الإنسان البائع؟ واضح؟ هذا الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. واضح يا إخوة؟ إذا الفرق الأول أن شروط البيع وضعها الشارع الحكيم، وأما الشروط في البيع فهي من وضع أحد المتعاقدين. الفرق الثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، يعني إذا انتفى شرط منها فالبيع ماذا؟ فاسد. وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع وهو صحيح، ولكن ليس بلازم، ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم ينف له به فله الخيار. الثالث أن الشروط في البيع لا يمكن إسقاطها، وأما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها. مثلا الواحد يقول لك أنا أشتري منك هذا الكتاب، ولو أنت ما لست براضي مع ذلك أنا آخذ منك الكتاب، هذا غلط. لكن واحد قال للآخر أشتري منك هذا البيت، أبيع لك هذا البيت على أن أسكنه شهرا، ثم بعد يومين قلت يا أخي خلاص أنا ما أريد أسكن شهرا، خذ البيت، جائز ولا أسقط الشرط
في البيع أو أسقط شرطا من شروط البيع؟
أسقط شرطا في البيع. الرابع وهو الأخير أن شروط البيع صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشارع الحكيم، وأما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. عرفتم هذا؟ طيب الآن نريد أن نعرف ما هي أنواع الشروط في البيع، يعني متى يكون الشرط صحيحا الذي يضعه أحد المتعاقدين ومتى يكون فاسدا. طيب الشروط في البيع نوعان، منه ما هو صحيح لا يتنافى مع مقتضى العقد، ومنها ما هو فاسد. نبدأ بالشروط الصحيحة. الشرط الصحيح هو ما لا يتنافى مع مقتضى العقد، يعني لا يتنافى مع العقد، لا يتنافى مع العقد. مثل الرهن، رجل باع بيتا لشخص قال هذا البيت بكم؟ ب20,000، تفضل هات اعطيني 20,000، ما عندي الان، اعطيك بعد شهر. ايش يقول البائع؟ اعطيني رهنا. ايش ترهن لي؟ ارهن لك سيارتي. خلي عنك. يجوز هذا الشرط ولا ما يجوز؟ هل يخالف مقتضى العقد؟ لا يخالف مقتضى العقد. إذا خفت يفوتك شيء اكتب اكتب. طيب إذن الشروط الصحيحة أيها الإخوة هي التي لا تتنافى مع مقتضى العقد، وهي ثلاثة أقسام: قسم ثابت بمقتضى العقد سواء شرط أو لم يشرط وإنما يذكر للتأكيد. مثلا واحد يقول له أبيع لك صحيح نسخة من صحيح البخاري، المشتري يقول أنا أقبل بس بشرط أني أملك هذه النسخة، هذا الشرط صحيح ولا فاسد؟ ما بعرف ما صحيح يا أخي، لكن ذكر توكيدا فقط، ذكر تأكيدا، فهذا قسم ثالث. الثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع، وهذا ليس نفعا مستقل للبائع أو للمشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون الدابة لبونا أو حاملا، يقول
أشتري منك هذه الناقة، تبيعني الناقة؟ قل نعم. أنا أقترح أن تكون لبونا، يعني عندها فيها لبن، يعني فيها حليب. هذا صف فاسد ولا صحيح؟ صف صحيح. الثالث شرط نفع للبائع أو للمشتري، كان يقول أبيعك هذه السيارة لكن أقترض عليك أن لا أسلمها لك إلا بعد شهر لأركبها عند مشاوير ثم أسلمها لك. هذا نفع لمن؟ نفع البائع للمشتري. نفع للمشتري يقول أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تقبل أني أعطيك الثمن مؤجلا، صحيح هذا ولا فاسد؟ صحيح. النفع لمن؟ للمشتري. إذا أيها الإخوة، الشرط منه ما هو صحيح وهو الذي لا يتنافى مع مقتضى العقل. أما الشرط الفاسد فهو الذي يتنافى مع مقتضى العقل، منه هذا الشرط الفاسد، منه ما يبطل به العقد ومنه ما لا يبطل به العقد. الشرط الفاسد قد يبطل به العقد وقد لا يبطل به العقد. اولا ما يبطل به العقد مثاله اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كقرض مثلا، يقول بيع لي بيتك هذا، فيقول نعم بشرط ان تقرضني 100,000. هذا جائز ولا مش جائز؟ لا يجوز، لانه عقد في عقد. يا اخي بيعني سيارتك، نعم ابيع لك السياره كم؟ 50,000. يلا لكن لا ابيع لك السياره حتى تقرضني 100,000 غير 50. 50 ثمن ماذا؟ ثمن السياره. بشرط ان تقرضني، يعني سلم واستلم مثلا، فهذا لا يجوز لانه اشتراط عقد في عقد. او يقول له ابيع لك سيارتي بشرط ان تؤجر لي دكانا، هذا غلط، لان عقد الاجاره لحاله وعقد البيع لحاله لا بد من التراضي لكل منهما. يقول له يا اخي انا ابيع لك السياره لكن ليس انا اؤجر لك الدكان، لا اريد اؤجر لك الدكان. واضح؟ اذا هذا عقد او هذا شرط يبطل به العقد، يبطل به العقد. هناك شرط فاسد لكن لا يبطل به العقد، فيمضي العقد ويلغى ماذا؟ الشرط. يمضي العقد ويلغى الشرط، مثل يقول له اشتري منك السيارة بشرط اني لما ابيع السيارة لا احصى، هذا الشرط صحيح ولا فاسد؟ من الواحد يقول له يا اخي انا اشتري منك السيارة كم؟ 50,000، بس انا اشترط عليك، المشتري يقول اشترط عليك اني اشتري منك السيارة 50,000 لكن شرط لما ابيع ابيعها ب50 او زيادة، ايش تقل البائع هذا الامر؟ هذا شرط ماذا؟ فاسد. لكن هل يلغى به العقد؟ لا يلغى، ذكره يسمى لغو، ذكره لغو. واضح ايها الاخوة؟ اذا الشرط الفاسد الذي يبطل به العقد هو الذي يخالف مقتضى العقد. اما الشرط الفاسد الذي لا يبطل به العقد وان كان فاسدا فهو الذي لا يؤثر في العقد. مثلا من الشرط الذي يفسد به البيع او يعني شرط فاسد لكن لا يفسد به العقد، كان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان لا تبيعها، هذا شرط صحيح ولا شرط فاسد؟ لماذا؟
لأنك إذا اشتريت شيئا ملكته فتتصرف فيه كما تشاء. إذا أيها الإخوة، الشروط كما عرفتم، الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. طبعا المذاكرة هي بإذن الله تجعلكم تفهمون الموضوع. أما بعض الإخوة ما شاء الله جزاهم الله خيرا وهداهم الله، يحضر الدرس ليسمع بعدين يروح، لا يذاكر ولا يأخذ الشريط ولا يأخذ الكتاب، ما بس يجي يجلس الجلوس، هذا فيه بركة وفيه خير، والملائكة تصلي على الإنسان إذا جلس في مجلس العلم. لكن ينبغي ماذا؟ المذاكرة، ولو مع أصحابك. إيش درسنا اليوم في الدرس؟ إيش درسنا البارحة في الدرس؟ مذاكرة. بارة؟ طيب موجودة، موجودة في الشريط. طيب حكم الشرط الجزائي، هذا داخل في الشروط، لكن يعني يفصل دراسة لأهميته. إيش هو الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي يقول: اتفقت مع مقاول يبني لك بيتا، كم المدة؟ مدة سنة، تستلم المفاتيح، تأخذ تتسلم المفاتيح. طيب إذا تأخر؟ لا ما أخر. إذا تأخر طبعا بدون عذر، كل يوم تدفعني 50 درهم. عرفتم الآن الصورة هذه؟ هذا الشرط الجزائي. ما حكمه؟ هنا فتوى لهيئة كبار العلماء أن هذا من الشروط الصحيحة، أن هذا من الشروط الصحيحة، يعني يدخل في الشروط الصحيحة وليس في الشروط الفاسدة. هذا من الشروط الصحيحة. ليش؟ أولا لأنه من مصلحة العقد، لا يتنافى مع العقد. طبعا أيها الإخوة لا بد أن ننتبه هنا أن يكون هذا الشخص عند العقد، مش في أثناء مدة الدين أو بعد نهاية الأجل. مثلا تبني لي هذا البيت لمدة سنة، تشترط عليه عند العقد، مش بعد انتهاء المدة، لا لا بد تشترط عليه عند العقد. أشترط عليك أنك إذا تأخرت كل يوم تدفع 10 دراهم مثلا، 100 درهم، 50 درهم. هذا يكون الشرط متى؟ عند العقد. أما بعدها لا، لا، لأن كما جاء في الحديث المسلمون عند شروطهم. إذا هذا يجوز لأنه من مصلحة العقد. ثانيا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له، لأن الإنسان إذا عرف أنه عليه جزاء، خاصة إذا كان إنسان معروف في السوق أنه مماطل، أنه إيش؟ متكاسل. كم واحد يعطيه مشروع بدل ما يسلم مثلا المشروع في المدة المتفق عليها معروف بالتأخير، هذا اجعل عليه شرط جزائي. هذا حافز لإيه؟ حافز لتنفيذ العقد في وقته. وقد استأنست هيئة كبار العلماء على هذا بما رواه البخاري في صحيحه بسند عن ابن سيرين، أن رجلا قال لمكريه: ادخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج، فقال شريح القاضي: من صرف على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. جلس هذا رجل كان يكري الجمال في وقت التابعين إلى الحج أو السفر، فجاءه رجل وقال له: أنا سأمشي معك وأكري، يعني أكري يعني أستأذن منك دابة، لكن إذا ما جئت يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يأتي، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ما أحد أكرهك. ولذلك قلنا أيها الإخوة لا بد أن يكون هذا الشرط متى؟ في أول العقد.
لا بد أن يثبت له العقد حتى وحتى يرضى بذلك الطرف الثاني. أما إذا كان مكره قلت لك أنا ما أرضى أن يكون إذا تأخرت أدفع لك كل عن كل يوم 10 دراهم، ما أرضى. فتفسخ معه العقد من أول أو لا تمشي معه من أول العقد. طيب، وروى كذلك البخاري قال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه، يعني قضى عليه أنه يدفع ذلك الثمن. ثم قالت هيئة كبار العلماء: وفضلا عن ذلك فهو يعني الشرط الجزائي يجوز لأنه في مقابلة الإحلال بالالتزام. كذلك كم هذا؟ رقم كم؟ عندنا 1، 2، 3، 4، وفيه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد، وهو سبب من أسباب الحفظ على الوفاء بالعهود والعقود، تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. واضح؟ طيب، إذا يجوز الشرط الجزائي، يجوز، لكن قال هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، قال معنى كلامهم: وهذا كله يجوز بشرط عدم وجود عذر في الإحلال. مثلا المقاوم سرقت منه أمواله، فلم يأت لك بالعقد في المدة المحددة تجعل عليه شرط جزائي، دخل المستشفى ولم يكن أحد بدله يقوم بالأعمال، تعمل عليه شرط جزائي؟ تعمل ولا ما تعمل؟ لا تعمل، لأنه معذور. إذن أن بشرط يعني يجوز هذا بشرط عدم وجود عذر في الإحلال بالتزام الموجب له. طيب، وأن يكون طبعا العذر مقبول، أن يكون العذر مقبولا شرعا، وأن يكون الشرط الجزائي بعيدا عن الظلم. مثلا كل شوف هذا البيت، تبنين البيت لمدة سنة، إذا أخللت بالموعد كل يوم تدفع 100، تدفع 1000 درهم، هذا تبنين ظلم ولا لا؟ ظلم. فكيف نعرف الظلم من غير الظلم؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، يرجع إلى العرف. أهل المهنة يعرفون هذا الأمر، يعني كل يوم تأخير كم يسبب خسارة. واضح يا الإخوة؟ هذا. طيب، ما هذا السؤال؟ هناك صورة من الشروط الجزائية أن يشترط البائع على المشتري عند توقيع العقد أنه إذا تراجع المشتري عن البيع فعليه غرامة كم هم؟ 20% ولتكون 10 من قيمة العقد. فما هو حكم هذا الشرط؟ قلنا هذا جائز، يعني إذا اشترط هذا عند البيع عند العقد ورضي المشتري فلما، أما إذا كان لا يرضى بذلك فلا يجوز أخذ هذا الشرط. ها؟ عند العقد. أنا بعتك سيارة وقلت لي: ما أستطيع أسلم لك المال، الآن أسلم لك المال بعد 3 أشهر. أقول لك: شوف، إذا تأخرت بعد 3 أشهر كل يوم تأخير 10 دراهم، 100 درهم مثلا. قال: رضيت. خلص، تنفذ. قال: لا أرضى. فأنت البائع بالخيار، إما أن تنفذ البيع وتلغي الشرط، وإما أن ترضى أن تلغي البيع. خلاص؟ تفضل. نعم. لا، في القبر لا يجوز.
في القرض ربا البنك أو غيره، يقول لك خذ هذا المبلغ على أن تأتينا به بعد 3 أشهر، إن تأخرت فتجازى، هذا ربا لا يجوز. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما هذا يجوز في البيوع، شيء بينكم بيع إيجار عقد، أما فلوس بالفلوس لا، ما يجوز في أمور ربوية، لا يجوز الشرط الجزائي. خليني منهم، أنا أتكلم عن الشرع، الشرع لا يجوز. واضح؟ أقرضك مالا فلا يجوز هذا. أما إذا كان شرط جزائي لماذا في بيع يجوز، يجوز هذا بشرط الرضا وبشرط عدم الظلم. كيف نعرف أن هذا فيه ظلم، المبلغ هذا فيه ظلم؟ فهذا يرجع إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. شخص يتسلف مبلغ من المال للبنك، الإسكان والبنك يأخذه الأخطاء من رأي الشخص، راتب الشخص شهريا، فما حكم المعاملة هذه؟ وهذا الشخص هذا آثم، أيوة، لا يجوز التعامل بهذه المعاملة، لا يجوز التعامل بهذه المعاملة، لأنه هذا ربا. واضح يا إخوة؟ فوائد ربوية يعني. نعم؟ كيف انت؟ ايه اذا اشتريت شيئا بدون بسعر، نعم؟ خلاص جائز، هذا السؤال غير، ايش السؤال؟ المهم اخي، اذا اشتريت او اذا ذهبت الى بنك من البنوك وقلت لهم تريد سكنا، فقالوا لك هذا السكن، كم السكن؟ اشتروه ب50,000، كم ستدفع لهم انت ولو بالاحصار؟ كم؟ 50,000 جائز من بنك، حتى من يهود. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع اليهود، لكن ما كان يتعامل معهم بالربا. واحد مراغي تتعامل معه بقرض حسن يجوز، لكن تتعامل معه بقرض بما يسمى بفائدة هذا لا يجوز. فإذا كان السائل يسأل عن شيء ليس فيه ربا جائز، أما إذا فيه ربا فهو لا يجوز. كيف يكون الربا؟ بأن يقول لك نعطيك 50,000 وطلب منا كم؟ 60، هذا ربا. أو يبيعه بالتقسيط بسعرين، هذا كذلك ربا. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هذا بالنسبة للشرط الجزائي. الآن نأخذ كتاب، نعم، أيوة، تكلمنا عن هذه المسألة، هذه جائزة. الجمعيات التي يفعلها الأفراد، مثلا 10 أفراد، كل واحد منهم يدفع كل شهر 1,000، وكل شهر يستلم واحد منهم كم؟ 10,000، جائزة بسيطة. هناك بعض العلماء قالوا إن هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعا، ولكن قولهم مرجوح. ليه؟ لأن هذا أولا الحديث الذي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليس بصحيح. وعلى فرض صحته فمعنى الحديث هذا بإضافة نصوص أخرى يصير هكذا، كل قرض جر نفعا زائدا فهو ربا. فهل أنت لما حطيت 1,000 هل استلمت أكثر من 1,000؟ أنت سلمت فلوسك فقط التي لك على فلان، وإنما يدور الدور على الجميع. ايش�que في النفس زيادة. ما في زيادة. انت لك على انسان انتم عشرة. انت في اول القائمة. استلمت كم؟ ها؟ 9000. يعني 9 بالالف. الفت هي طرد عشرة. هي 9. الذي هو في المرتبة الثانية كم له عليه؟ ها؟ طيب هل أعطيت زيادة؟ ما أعطيت زيادة. جاي. نعم تفضل. تريد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله الربا. تعريفه: الربا مأخوذ وهو من ربا يرمي من ربا
يرمي. من يعني مأخوذ. مأخوذ من. نعم.
وهو من ربا يرجو فيكتب لأجل.
نعم.
وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت، وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين.
الربا تعريفه في اللغة العربية هي الزيادة. هذا في اللغة العربية. طيب، والزيادة هذه قد تكون في نفس الشيء مثل قوله تعالى في الأرض لما ينزل عليها المطر اهتزت وربت. ربت يعني زادت. زادت بماذا؟ بالزرع الذي يخرج منها. وإما في مقابلة يعني أزيدك مقابل شيء. هذا باللغة العربية. طبعا الاصطلاح ما أتى بالتعريف الاصطلاح. اكتبوا التعريف اصطلاحا: الزيادة في بيع شيئين. الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. هذا تعريف دقيق. لأنه قال يجري فيهما الربا. ليس كل زيادة ربا. بعض الناس يظن أن كل زيادة هي ربا. لا. الزيادة التي لا تجوز إذا بعت شيئين يكون فيهما الربا من الأصناف التي تدخل من الأصناف الربوية. أما إذا بعت شيئين بزيادة أحدهما على الآخر هل هو ربا؟ ليس بربا إذا لم يكن ربويا. مثلا بعت سيارة بسيارتين، هذا ربا؟ ما في ربا غيره، لأن السيارة ما يدخلها الربا. طيب، إذا لابد من تقييم الزيادة في بيع شيء يجري فيهما الربا، يعني يكون من الربويات. والربويات مذكورة في الشريعة الإسلامية أنواع معينة، مش كل شيء يدخل فيه الربا. واحد الآن باع قميص، باع قميصا بقميصين، ربا هذا؟ مش ربا. مش كل شيء. واضح يا إخوة؟ طيب. الربا طبعا حكمه معروف. اقرأ.
حكمه: الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يعني هذه نزلت الآية على المسلمين. كانوا طبعا في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، فكان بعدما جاء الإسلام وأسلم من أسلم جاءت هذه الآية وقالت وأمرت المسلم أن يترك ما بقي من الربا. يعني ما لك من ربا عند الناس في الجاهلية وما زال لم تتسلمه، هل تتسلمه أم تتركه؟ اتركه لا تتكلموا. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا لماذا؟ بحرب من الله ورسوله. ولذلك أيها الإخوة الربا من كبائر الذنوب ومن يدخل فيه فإنه في حرب. ولذلك يعني أتعجب من حالتنا، يعني كثير من المسلمين مع الأسف يتعاملون بالربا، بل بعضهم يجادل عن ويتفلسف ويرى أنه ضرورة والعصر الحاضر لازم كذا، ثم نريد أن ينصرنا الله على أعدائنا، مستحيلة. فالله تعالى يلقي في قلوبنا الخوف من الأعداء، يلقي في قلوبنا الخوف مهما امتلكنا من قوة، ما دام لا توجد القوة الإيمانية اللي هي قوة الإيمان، قوة التمسك بالدين، فسيكون الخوف هو شعارنا والهلع بطارنا. واضح يا إخوة؟ فسيكون الخوف شعارنا والهلع بطارنا. فإذا أراد المسلمون أن يزيل الله تعالى الخوف من قلوبهم من أعدائهم وأن يلقي الخوف في قلوب أعدائهم منهم، فليرجعوا إلى الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا موجود في أمته ما دامت متمسكة بما كان متمسكا به صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقول ما عندنا قوة أن نواجه الأعداء لأن عندهم تكنولوجيا. لا، ليس هذا، ليس هذا، لأنه ليس من شرط أن تكون القوة متماثلة، لازم يكون عندك مثل ما عندك تماما تماما، لا مو شرط، بس يكون عندك قوة تستطيع تواجه بها بس، والباقي وما النصر إلا من عند الله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل برقيات عاجلة إلى الجيوش الإسلامية التي كانت تذهب للفتح وغزو الكفار، كان يقول لهم: إني أخوفكم من ذنوبكم فإن الله ينصركم على أعدائكم بطاعتكم لربكم وبعصيانهم لربكم، فإذا عصيتم الله استويتم أنتم ومعهم وغلبوكم لأن عندهم قوة أكثر منكم. إيش الكلام هذا؟ جيد ولا لا؟ مش أنا اللي قلته؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالمسلمون إذا رجعوا إلى دينهم وابتعدوا عن الحرام، الحرام أيها الإخوة لازم تبتعد عنه، ما في الدين يسر، لأنه اليوم يا جماعة الدين يسر، طاوعة هذا طاوعة، الدين يسر، الدين يسر في ماذا؟ في الواجبات ولا في المحرمات؟ الواجبات افعل ما تستطيع، ما تقدر تتوضا يلمم، ما تقدر تصلي بالقيام صلي جالسا، ما تقدر تغتسل من الجنابه مريض لا يوجد ماء تيمم، ما تستطيع تصوم ماذا تفعل؟ تفطر فاضح ثم تقضي، واذا كان المرض مثلا مزمن مزمنا تطعم. اما المحرمات ما في، انا ما اقدر انتهي عن الخمر، لازم اشرب ولو كاس في الصباح، كاس في الغداء، كاس، اتقوا الله ما استطعتم، كيف أنا؟ كيف؟ المحرمات لازم تتركها، ايش الدليل على هذا؟ ايوه، قال صلى الله عليه واله وسلم: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ما قال انتهوا ما استطعتم، انتهوا. واضح؟ سبحان الله، اليوم افهام مغلوطه، حتى في بعض المفتين يفهم الناس اما صراحه واما الناس يفهمون من كلامه انه الدين يسر حتى في المحرمات. لا يا جماعه، لا، الدين يسر بماذا؟ في الواجبات وكذلك المحرمات، لأن الله لا يحرم عليك شيئا لا تستطيع تركه. إذا جاءت الضرورة فالضرورة ضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فنسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم. المسلمون اليوم الحمد لله مسلمون، ما نحكم على المسلمين بالكفر، لا مسلمون مسلمون، لكن لا ما يعني كثير منا ما عنده ذلك التزيد والتمسك بالدين الذي ينزل من النصر، مفيش. واضح؟ نعم. إذا فإن لم تفعلوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا تبت لا تأخذ إلا رأس مالك، وأما الزيادة لا تأخذها، وإذا أخذتها مثلا من البنك خذها ولا تمتلكها، وإنما ماذا تفعل؟ تتصدق بها، ليس للحسنات. لا، لم تجد في صفحة حسناتك أنك في اليوم الفلاني تصدقت بألفين درهم الذي أخذتها زيادة، لا ما تجد، وإنما هذا التخلص من الحرام، تتخلص من الحرام. ولكن تتوب. في بعض الناس يقول لك أنا أدخل في المعاملات الربوية ويعطوني ماذا؟ فائدة، ويتصدق بها وقعد هذا، هذه مش توبة، يعني يقعد دائما كل شهر يستلم فائدة ويتصدق قاعد، لا، لازم تأخذ رأس مالك وتنتهي عن هذه المعاملة، وأما ما أخذته من زيادة فإنك تتخلص منه ولا تعود إلى مثلها. في بعض الناس سبحان الله يفهمون فهما ما أدري، يبقى بالمعاملات الربوية ويتصدق، قال أنا نخفف عن المال، لا تخفف عن نفسك، لأن هذه الصدقة ليست طيبة، ولا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واضح يا إخوة؟ طيب، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا يوم القيامة يجعل الله تعالى لهم بطونا كبيرة، فإذا قاموا ما استطاعوا أن يمشوا ويسقطون يمنة ويسرع، فضحا لهم أمام الناس. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا دائما ممسوح، ولو رأيت إنسان عنده ما عنده العاقبة يكون إلى قل كما جاء في حديث. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقرض المحصنات الغافلات المؤمنات.
متفق عليه. إذا الربا هو من الموبقات. ايش معنى الموبقات؟ المهلكات. طيب، وعن جابر؟
وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله
وموكله
وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
هذا الحديث رواه مسلم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الذي يأكل الربا والذي يوكل الربا. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أكل الربا، أنا أدخل في المعاملات الربوية، لما يعطوني هذه اللي يسموها فائدة وهي ربا أنا لا أكل، أتركها له. إذا أنت ماذا فعلت؟ أكلت الربا، فهذا كله لا يجوز. وكاتبه الذي يكتب وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الكفر. نعم.
وعن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه.
أيسرها
مثل أن ينكح الرجل أمه.
الرجل
أمه.
الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، فاحذروا الربا. انواع ايسرها يعني اخفها كان يجامع الرجل امه. ايش حكم الذي ياتي المحارم؟ اليس عظيما من العظائم؟ هذا اقل من اكل الربا. واضح؟ نسال الله ان يرحمنا. هذا ايسر طبعا، ايسر اثما، لكن ليس معنى انه جائز. هذا الحديث صحيح رواه الحاكم. نعم.
وعن عبد الله بن حنظل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 دنيا.
هذا الحديث رواه احمد وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. اذا الانسان اذا اكل درهم ربا وهو يعلم فهو اشد اثما من ان يزني 36 مرة. نعم.
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
نعم، هذا حديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن عاقبة الربا إلى قلة، إلى قلة. وهذا مجرد، هذا مجرد أيها الإخوة. وحتى لو نجوت أنت لا ينجو أولادك أو ذريتك، لأن الصحيح أيها الإخوة الصحيح في هذه المسألة، لأنه عندنا مسألة وهي: هل يؤاخذ الرجل بذنوب أبويه؟ سؤال: هل يؤاخذ الرجل بذنوب أبويه؟ بعض العلماء قال لا يؤاخذ الرجل. ليش؟ قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلماء آخرون قالوا إن الرجل يؤاخذ بذنوب والديه في الدنيا، أما في الآخرة كل واحد يجازى بعمله. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولذلك أيها الأخوة، كان ابن سيرين رحمه الله يكثر من الصلاة، فقال له ابنه: يا أبي لم تكثر من الصلاة؟ قال: من أجلك يا بني. إيش معنى من أجلك؟ ذلك في الفساد، الصلاح الوالدين ينفع الأولاد في الدنيا، وأما فساد الوالدين يضر الذرية في الدنيا، أما في الآخرة. مثلا رأينا ناسا كان الرجل يشرب الخمر ويسرق ثم مات، فيأتي أولاده ما هم موفقين، كلما أرادوا شيء لا يوفقون، فيرجعون فإذا بهم يجدون أن أباهم كان فاسدا. فعليهم أن يكثروا من الحسنات ويكثروا من الصدقات لعل الله يخفف عنهم. مثل عصيان الوالدين، الذي يضرب أباه يضربه ابنه في الغالب، قد يتأخر في بعض الصور لكن في الغالب، لأنه قد يقول قائل: رأينا ناسا ظالمين أولادهم عادوا أحسن عيش. قل: إيش الغالب؟ الغالب العكس، والشاذ لا يقاس عليه. واضح يا إخوة؟ إذا احذر. بعض الناس يقول: هذه آكل الربا وأنا مبسوط مرتاح. فكر بأولادك يا أخي. نعم. لا، من أخذ الربا يتخلص منه، وما يروح يسدد فيه فواتير الكهرباء، فواتير الهاتف. سبحان الله، في مسلمين يفعلون هذا. لذلك نحن نخاف، قلوبنا ترتجف من أعدائنا، ما فيها إيمان قوي. واضح؟ أما كان الأول الله أكبر، لما تقرؤون سيرة السلف الصالح تتعجبون. أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر في الشام حصنا للكفار ما أرادوا يفتحوا الباب، فصعد إليهم بالسلم وقال لهم لو صعدتم إلى السحاب لو وصلنا إليكم، فخافوا فتحوا الباب. ما يقدر خالد يطلع بالسحاب، حرب نفسية، خاف. قال لو تطلعون بالسحاب نعم أبدا. قالوا خلاص خلاص دخيلة، فتحوا الباب استسلموا. الله أكبر. خالد الولد طبعا هذه كله أيها الإخوة كيف يعود إلينا؟ لا تفهموا لأن بعض الشباب على طول يسمع هذه القصص يتحمس ويروح يخالف الشرع، لا، دائما هذه الأمور تكون بالرجوع إلى الدين عن طريق العلماء الذين يفهموننا الدين، ونمشي بفتاوى العلماء الربانيين، لأنه نذكر أن الشباب يأتون إلى خطيب مفوى يسمعون خطبة خاصة عند الأحداث لما تحدث الأحداث للمسلمين، خطبة رنانة مجلجلة لكن ما يجيب الضوابط الشرعية، فيطلع الشباب خارج المسجد ها مخمرة يلا فجروها يلا كذا، لا، دائما ضوابط شرعية يا إخوان. نعم طيب أقسامه يلا تفضل.
أقسامه والربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
الربا قسمان، ربا النسيئة أي التأخير، النسيء النسيء والنساء في اللغة التأخير. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضد به الذين كفروا. النساء هنا مقصود به إيه؟ تأخير الأشهر الحرم. كانوا في الجاهلية طبعا عندهم الأشهر الحرم كانوا يعملون بها، ما يكون فيها قتال، ما يكون فيها، فكان بعض القبائل إذا تريد تستمر في القتال تعلن في سوق عقاب أو كذا أيها الناس إن شهر محرم أخر هذه السنة فيجوز القتال. فقال تعالى إنما النسيء أي تأخير الأشهر الحرم زيادة في الكفر، هذا في اللغة النسيء مقصود به هنا التأخير. إذن التأخير الربا قسمان، ربا النسيئة وهو التأخير وربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل أي التأخير أي النساء، وهذا هو الذي كان معمولا به كثيرا كثيرا في الجاهلية وما زال معمولا به عند كثير من الناس اليوم مع الأسف، وهو أن يقرضك مالا بشرط الزيادة، هذا ربا النسيئة. وهذا النوع محرم بالقرآن كتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهذا لا يوجد له دليل في الكتاب ولكن يوجد له دليل في السنة والإجماع. لماذا حرم؟ لأنه ذريعة. إيش معنى ذريعة؟ وسيلة إلى ربا النسيئة. ما هو الحرام الأكثر أشد حرمة؟ هو ربا النسيئة، ربا النسيئة. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فقال العلماء المقصود بهذا أي لا ربا شديد، وليس معنى هذا أن ربا الفضل حلال. طيب هناك أصناف، إذا ربا النسيئة معروف خلاص عرفتوه، لكن ربا الفضل هو اللي فيه تفصيل. نعم تفضل.
الأصناف التي يحرم فيها الربا ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث.
نعم.
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
مثلا
بمثل مثلا
بمثل
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
نعم هذا الحديث رواه مسلم. البر ايش معنى البر؟
قمح.
طيب هذه الاصناف هي التي يجري فيها الربا مذكوره في السنه، الذهب والفضه كم صاروا، والبر الشعير التمر الملح كم صاروا، سته اصناف هذه تجري فيها الربا. فاذا بعت احدهما بالاخر فلا يجوز الا بشرطين. ما هما؟ التساوي، التساوي بالمعيار كيلا او وزنا. والشرط الثاني ما هو؟ التخابط يدا بيد. واضح؟ ذهب بذهب، فضه بفضه، تمر بتمر الى اخره. واما اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، لا يهم التساوي لكن شرط واحد وهو التقابل. واضح يا اخوه؟ طيب تفضل.